أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قال السيد دام ظله مسألة 903: لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه. لازلنا نتكلم في كتاب الأطعمة والأشربة، يعني والسبب في ذلك حتى نعرف ما هو الطعام أو الشراب الحلال أو الحرام. وذكرنا أن الطعام والشراب تارة من الحيوان وأخرى من غير الحيوان. أما ما يرتبط في الحيوان نقسمه ثلاث أقسام: أولاً الحيوانات البحرية، ثانياً وقلنا كل حيوان بحري حرام إلا السمك الذي له فلس، زين. وبعدين دخلنا في البهائم وذكرنا البهائم كذا وكذا، حلال حرام سباع من الشين وحشرات. بعدين دخلنا في الطيور. هذا إلى الآن عرفنا شنو الحلال والحرام بالنسبة للحيوان بأقسامها الثلاثة. الآن وين ندخل بعد، قبل لا ندخل في غير الحيوان، ذكرنا أيضا الحيوانات المحللة الأكل قد تكون محرمة بالعارض. قلنا ثلاثة أمور: الجلد وطئ الإنسان له، أو شرب ولد الحيوان يشرب من لبن الخنزير على تفصيل وشروط. الآن بقت لدينا بعض المسائل قبل أن ندخل في من في الأطعمة والأشربة في غير الحيوان. هذا الأمور اللي هو لعله يدخل وين، مثلا بالأشربة، هنا مثلا البول يشرب، البول حلال وحرام. قال لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه هذا حرام. طبعا احنا ذكرنا بالنجاسات البول والغائط من حيوان محرم الأكل، زين، اللي إلى نفس السائلة هذا نجس، وهنا بما أنه نجس فلا يحل شرب النجس كما سيأتي في مسألة 910: يحرم تناول الأعيان النجسة. ولكن لو لم يكن نجسا كان يكون ليس له نفس السائلة، زين، وإن كان سيد عنده تفصيل، زين. فبالتالي أنه عندنا إجماع بل ضرورة صفحة 755 جزء العاشر أنه ما لا يؤكل لحمه بوله ليس حلال، حرام شربه. بل وما يؤكل لحمه، زين، هذا الذي يؤكل لحمه بوله مو نجس طاهر، فمن جهة النجاسة ماكو مانعية، ماكو مو نجس، هل يحل أكله باعتبار طاهر؟ قال لا. وما يؤكل لحمه أيضا على ما يصير حتى الإبل على الأحوط لزومين، ربما يقال بحرمتها. حرمة من؟ حرمة البول الذي يكون من حيوان محلل الأكل حتى الإبل. ليش الإبل؟ لأن به خصوصية وروايات شوية متضاربة كما سيأتي بعضها. ربما يقال بحرمتها من جهة أنها خبث، وهنا عندنا العناوين المحرمة في الروايات إما أن يكون نجس أو يكون متنجس أو يكون خبث أو يكون فيه ضرر بليغ، زين. فهذه نفس العناوين هي محرمة: نجس، متنجس، خبث، ضرر بليغ. إذا توفر واحد من هذه العناوين فهو محرم. فهنا أبوال ما يؤكل لحمه ليس نجسا، ولكن عندنا عنوان ثانوي وهو صدق الخبثية عليه. نعم، صدق الخبثية مو واضح، يقول وإن لم يصدق أنه خبث فلا يمكن الجزم بالحرمة. فلهذا السيد احتاط لزوما للشك أنه يدخل في الخبث أو لا، بول خبث أو لا. فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين، إذا كان خبث ما يجوز فتوى، إذا كان مخبث وليس نجس وما بي ضرر بليغ هم ما عندنا مشكلة حلال. السيد لم يلزم بأحد الأمرين فاحتاط لزوما. نعم، لا بأس بشرب الأبوال الأنعام الثلاثة، يعني بول البقر، بول الغنم، بول الإبل للتداوي. هذا طبعا أكو نصوص في هذا المجال. صفحة 756 جزء العاشر: وإن لم ينحصر العلاج بها إطلاق النصوص ما دام أن بول فيه دواء، زين، لمرض معين، فسواء كان من الإبل أو غير الإبل، وسواء حصر به العلاج أو لا، كل ذلك لإطلاق الأدلة. نصوص صفحة 656 جزء العاشر المباني. جيد، إذن أبوال ما لا يؤكل لحمه فتوى بالحرمة ضرورة وإجماع، سواء كانت نجسة أو غير نجسة، زين. أبوال ما يحل أكل لحمه وحتى الإبل احتياط وجوبي إلا إذا كان دواء، الأنعام الثلاثة يجوز شربها دواء وين لمن حصل به العلاج. مسألة نأتي من الرجيع 904، يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله. إذا كان حيوان محرم الأكيل وكان له نفس سائلة يدخل بالنجس ما يصير، أما إذا كان غير ذلك حتى وإن فرضنا أنه غير نجس زين نقول هذا يدخل في الخبث قطعا. يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله على ما تقدم. نعم لا تحرم، طبعا شنو على ما تقدمه؟ تقدم عندنا في هي قبل مسألتين البارحة بحثنا بها كذا، تحرم الرجيع والدم من السمك ورد الرجيع من الجراد، وذكرنا أن النصوص في الرجيع نعم هذا بعد بإطلاقات. طبعا على ما تقدم يعني الظاهر احتياط لزومي، لأنه الرجيع بالدم والسمك بالسمك عفوا وبالجراد احتياط لزومي. اي نعم اخذناها في مسألة 900، قسمنا انه قلنا بمسألة 900 تحرم من الحيوان المحلل وان ذكي عدة اشياء، قلنا هذا في غير الطيور، واما في الطيور كذا وكذا، وبعدين بالنسبة للسمك والجراد. فهذا لعله يقصد كما تقدم يعني ولو على مستوى الاحتياط اللزومي. يحرم ورجيع كل حيوان ولو كان من محل اكله على ما تقدم. على ما تقدم يعني شنو؟ مثل السمك مثل الجراد هذا حل اكله لحمي زين، هذا اي نعم بالنسبة للجراد الرجيع مالته، وبالنسبة للسمك الرجيع مالته، واثنينات الاحتياط اللزومي. فهنا من يقول على ما تقدم يقصد به على ولو على مستوى الاحتياط اللزومي. يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله على ما تقدم. في المباني يقول هذا من باب الخبث، إذا فعلا من باب الخبث فما يصير فتوى. إذا ما عندنا دليل على أنه خبث زين أو لم يصدق الخبث زين، فبالنسبة لروايات حرمة الرجيع احتياط لزومي أو الشك في صدق الخبثية كما تقدم في أبوال ما يحل أكل لحمه زين. فهي على ما تقدم عبارة دقيقة. نعم لا تحرم فضلات الديدان المتسقة بأجواف الفواكه ونحوها. احنا ذكرنا الديدان قلنا حرام أكلها من ضمن الحشرات، قلنا إلا اللي تكون مع الفواكه ويعسر رفعها زين، هذا إذا أكلت الفاكهة تأكلها معها ماكو مشكلة، وذكرنا هناك المستند. هنا أيضا يقول السيد نعم لا تحرم فضلات الديدان، ديدان هم بيه فضلات فهم تأكل معها مع الفاكهة مع المنتسقة بأجواف الفواكه ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد الفضلات إذا أكل معها، يعني أكل السمك هي وفضلاتها ودمها وماكو مشكلة، النصوص دلت على ذلك أكل السمك زين بكله وكذلك الفاكهة بكلها. نعم ما يتيسر إزالة الديدان مع فضلاته هذا قلنا يجب ذلك. وين أخذناها؟ بالحشرات. أي هيجي قلنا مسألة 880 في البهائم ونحوها، مثلا 882 قال نعم لا يحرم خصوص الديدان الفواكه ونحوها نحو الفواكه من الثمار، ها من الثمار تفسير لنحوها، إذا أكلت معها بأن تأكل الفواكه مثلا بدودها إلا مع تيسر إزالتها فإنه لا يدرك الاحتياط عندئذ بالاجتناب عنها زين. هسه هذا خلصنا منيا بالنسبة للرجيع. نجي إلمن لللبن، شوف هذا كله وين دي نتكلم، شوف الأبوال مشروبة كذلك اللبن. يحرم لبن المقصود من اللبن الحليب، لبن الحيوان المحرم أكله. شنو الدليل؟ بلا خلاف بل الإجماع زائد نصوص صفحة 756 الجزء الرابع المباني. ليه الجزء الرابع؟ المفروض العاشر. إيه نعم العاشر. ولو لعارضين، شنو عارضين؟ هذا تقدم عندنا، عندنا حيوان محرم بالأصيل مثل من؟ نمير، أسد، فيل، دوب، هذا اللحم مالته واللبن مالته حرام بلا خلاف والإجماع بالإضافة للنصوص. كذلك بالعارض يعني بقر، إبل، لكن صار محرم من جهة الجلل أو من جهة أنه موطوء زين، قلنا هذا مو بس لحم حرام حتى اللبن مالته. نعم لعله في بعض الأمور بالنسبة إذا بالنسبة للجلل أو بالنسبة للموطوء يكون حرمة في بعض موارد احتياط وجوبي. خلينا نشوف نناقش. قلنا الجلل زين، الجلل هكذا عبرنا، الجلال يحرم لحم الحيوان الجلال، يحرم لبنه وبيضه، ها كما يحرم لحم الحيوان الجلال يحرم لبن، ونفس النصوص قلنا هناك. طبعا هاي فتوى. اما من نجي انما لل الذي شرب من من الخنزير، من رضع من الخنزير، قلنا حرم نعم لحمه ونسله ولبنه ايضا فتوى. اما عندما ناتي للوطئ، الوطي قلنا يطعون الإنسان نعم، قلنا احتياط وجوب اللبن. إذن هنا تفصيل، الجلل حيوان حرم لحمه ولبنه بنحو الفتوى، الذي شرب من الخنزير اللي هو الجدي حرم لبنه أيضا فتوى. طبعا إلا في غير الجدي مثل ولد البقر العجل، لا هذا قلنا أصل اللحم احتياط وجوبي، أصل الحرمة فضلا عن اللبن. أما الموطوء قلنا اللحم حرام فتوى واللبن احتياط وجوبي، فهي عبارة هم دقيقة، نقول ولو لعارض كما مر، يعني في بعض المصادق فتوى وفي بعض المصادق احتياط وجوبي، يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ولو لعارض كما مر. شنو كما مر؟ يعني مر في الجلل عن قريب، ومر في وطئ الإنسان له، ومر في شرب الخنز شرب في شرب الولد شرب ولد الحيوان اللي هو مثل الجدي على نحو الفتوى، وغير الجدي على نحو الاحتياط، من ارتضع من من لبن الخنزير واشتد عظمه ولحمه. واما لبن الانسان، هسه لبن الحيوان المحرم اكله ولو لعارض هو محرم، وكما مر اشاره انه في بعض مصادق فتوى في بعض مصادق احتياط وجوبي. واما لبن الانسان، لبن الانسان شنو؟ يعني هاي بعد المراه من ثديها حليب الانسان، حليب المراه. كثير من يسال انه الزوج يصير يرضع من لبن زوجته، يعني من ثدي زوجته حليب، نقول احتياط وجوبه ما يصير. يعني شنو دليلكم؟ نجيب لهذا، يقول هذا شنو هذا؟ مو هذا مو دليل. نقول شو مو دليل؟ هاي مثل تقول واما لبن الانسان، شايا انسان يعني غير المراه، الرجال منين اللبن؟ فالاحوط وجوبا ترك شربه، ما قيد لا بالزوجه لا بالبنت لا بالاخ لا بالسمه. نعم ذاك الطفل يرضى هذا بحث اخر، ما لنا شغله به، ذاك ما يسموه شرب، ذاك رضاء. المهم حتى شربها مجاز بالنسبة للطفل. وأما لبن الإنسان فالأحوط وجوبا ترك شربه. يا بشون الدليل؟ نقول الاحتياط وجوبي أكو منشأ للحلية وهو مقتضى الأصل الأولي، مو حرام، ما عندي دليل على الحرمة، ولكن أكو إطلاق نصوص حرمة اللبن الحيوان المحرم لعله يشمل الإنسان، أو حرمة حرمة اللبن بشكل عام من حيوان محرم، والإنسان أيضا من حيوان المحرم. المهم يعني أكو تضارب بمن بالدليل ما سيد لم يجزيم. وأما لبن الإنسان فالأحوط وجوبا ترك شربه. أحد مصادقه الزوج يقول هاي زوجتي وحلال علي يصير أشرب وأرضع اللبن من عندها، نقول له احتياط وجوبي. زين يابا أشربه، نقول له ما يصير احتياط وجوبي. زين يقول السيد مثلا 906، هسه تكلمنا عن اللبن عن البول، وتكلمنا عن الرجيع، وتكلمنا عن اللبن، لأن مسألة ابتدائية طبعا ومهمة. الآن نتكلم عن الدم، يحرم الدم، وكأنما الكلام في المشروبات. زين يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. زين احنا نتقدم عندنا الدم إذا كان من حيوان ذي نفس السائلة يكون نجس، وسيأتي إن شاء الله حرمة تناول الأعيان النجسة، فهاي من جهة النجاسة حرام. زين نعم إذا لم يكن نجسا في بعض مصادقه كما سيأتي مثل الدم الموجود في البيضة طاهر، هذا يدخل في الخبث. فوإن لم يكن نجسا أو وإن كان نجسا احتياط وجوبي، ولكن من جهة أن الدم خبث فلا يجوز تناوله. يحرم الدم من حيوان ذي النفس السائلة إما من جهة نجس أو من جهة الخبث. حتى العلقة أو العلقة، زين اللي هي شنو العلقة؟ التي تستحيل من النطفة، النطفة وراها شي يصير؟ زين يصير وراها علقة، وراها صير مضغة، يعني قطعة جامدة من الدم وراها مضغة. زين هاي العلقة في منهاج الجزء الأول تقدم عندنا أنه نجس احتياط وجوب عند السيد، فإذا من جهة النجاسة حرمة، من جهة عدم النجاسة مثلا خبث. والدم في البيضة تقدم عندنا الدم في البيضة في منهاج الجزء الأول في النجاسات، فيها مسألة في مسألة 402 هنا قال دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط لزوما، وأما الدم الذي يكون في البيضة طاهر، ولكن لا يجوز أكله من جهة أنه خبث، بل وما يتخلف من الأجزاء المأكولة من الذبيحة. هذا الذي يعني الدم المتخلف، احنا من نذبح الذبيحه تقدم عندنا هناك الدم مو نجيس، بس اذا ذبحنا الحيوان وخرج الدم بشكل متعارف الدم المتخلف المتبقي طاهر نقول، واذا طاهر لا يجوز اكله لانه خبث. وما يتخلف في الاجزاء الماكوله من الذبيحه نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق او نحوه، لا إشكال في استهلاكه، هذا الدم الطاهر صحيح وخبث، لكن إذا استهلك في المرق أو نحو المرق بعد زاد الموضوع، بعد ما لا يوجد دم حتى نقول لا يجوز شربه. إذن حرمة الدم إما من جهة النجاسة أو من جهة الخبث إن لم يكن نجسا، هذا كله وين؟ إذا كان حيوان له نفس سائلة، وأما ما لا نفس سائلة له مثل دم الوزغ، مثل دم لعله الحوت عنده دم ما عنده نفس سائلة، زين دم الحية، وأما الدم من غير نفس السائلة فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع والعقرب والخفاش فلا إشكال في حرمته. ليش؟ خب هذا طاهر، الدم من الحيوان الذي ليس له نفس السائلة طاهر، نقول ليس كل طاهر يجوز شربه، هذا خبث. إذن نقول الدم من حيوان الذي ليس له نفس السائلة إذا كان محرم الأكل هذا بعد واضح أنه نجس، عفوا لا يجوز أكله وشربه لأنه خبث. وأما ما كان مما حل أكله، دم السمك، السمك حل أكله حلال وليس له نفس سائلة، زين نقول ففيه إشكال. زين ليش إشكال؟ هذا تقدم عندنا الدم من السمك تقدم عندنا أيضا قبل شوية والبارحة، قال وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك، هاي وكذا رجع الاحتياط اللزومي، وذكرنا ليش هناك المستند، قلنا إطلاق حرمة الدم، زين حرمت عليكم الدم والميتة والدم هكذا في فهذا يشمل حرام هسه بعنوان أنه خبث أو مخبث، المهم أكو حرام إطلاق، وعنوان أنه وعندنا إطلاق أكل السمك يشمل أجزاء، فالدم السمك يجوز أكله. السيد لم يزل بأحد الأمرين، قال احتياط لزومي. نعم السمك يؤكل كلها وإن كان معه الدم، هذا مفروغ منه ماكو مشكلة. فلهذا قال وأما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه إشكال، عرفنا من شيء الإشكال، إطلاقات حرمة الدم فيشمل هذه الحرمة حرمة التناول، وإطلاقات حلية أكل السمك بما فيها من أجزاء أيضا هذا يكون الدم حلال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. نعم يحكم بحلية الدم، حليته إذا أكل مع السمك كما تقدم للنص الخاص بأن أكل السمك بدمه، النصوص خاصة قالت أكل السمك كل زين. مسألة 907، يقول السيد تحرم الميتة وإن كانت طاهرة، شوف هنا مو بعنوان أنه نجسة، الآن سمكة في الماء ماتت هاي ميتة، نقول هاي طاهرة لكن يجوز أكلها، نقول ليش؟ لأنه غير مذكات، لأنه الحلية تدور دوران التذكية، زين إذا هي ميتة فما يجوز تناولها، هذا الإجماع بقسميه بالإضافة للآيات والنصوص، ومن ضمن الآيات حرمت عليكم الميتة إطلاق، تحرم الميتة وإن كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزاؤها لأن هو جزء الميتة ميتة، ويستثنى من الأجزاء هاي بالنسبة للطاهرة اللبن والأنفحة والبيضة، زين إذا اكتست القشر الأعلى وأن لم يتصلب أجزاء الميتة سواء لم تكن طاهرة، عفوا زين ليش اللبن والأنفحة والبيض خبها من الأجزاء وجزء الميتة ميتة؟ نقول تقدم عندنا زين أنه هذه الأجزاء تعتبر أولا طاهرة حتى لو كان مما لا يكل لحمه، تستثنى من انتحية الطهارة، ودلت النصوص على حلية الأكل مو من جهة الطهارة فقط، فاللبن والأنفحة حتى الأنفحة قسمناها هنا قسميا واسميا سميناها، اللبن والأنفحة والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب، ذكرنا أكو نصوص في حلية الأكل بل وطهارتها وإن كانت من زين ميتة نجسة. جيد، وقد يستثنى منها من الميتة جميع ما لا تحله الحياة مما يحكم بطهارته وإن كانت الميتة نجسة كالعظم والقرن والظفور، ولكنه محل إشكال. ليش من شيء الإشكال؟ شوف هسه احنا عندنا ميتة، الميتة النجسة بعد واضح لأن جلستها ما يصير ناكلها، الميتة الطاهرة ما يصير ناكلها، ليش؟ لأدلتها الواضحة ومن ضمنها حرمت عليكم الميتة نعم، وقلنا إجماع ونصوص وحرمت عليكم الميتة بالقرآن عامة تشمل الميتة النجسة والميتة الطاهرة. ثم ذكرنا أجزاء الميتة ميتة ما يصير ناكلها، واضح؟ إلا ما دل دليل. شنو الدليل؟ اللبن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وكذلك الأنفحة دلت الأدلة أنها طاهرة أولا حتى لو كان مأخوذة من حيوان من ميتة نجسة، وأنها حلال أكلها، نصوص واضحة. لكن هل يتعدى لكل جزء يحكم بطهارته مثل العظم والقرن والظفر؟ السيد الله حفظه قال أطلاقات أدلة الطهارة قد يفهم منها أطلاقات أدلة يفهم منها الحلية أيضا، وقد يكون لا مختصة بالطهارة دون الحلية. زين، فالطهارة لا يلزم أنه الحلية. سيد لم يلزم بأحد الأمرين، لهذا احتاط. قال وإن كانت، وقد استثنى منها من من الأجزاء، جميع من الأجزاء، لأن قلنا جزء الميتة ميتة مثل ناكلها وإن كانت طاهرة لأنها ميتة، ويستثنى من الأجزاء التي حكمت بالحرمة جميع ما لا تحله الحياة. شو ما لا تحله الحياة؟ ما بها دم، مثل الظفر العظم القرين، مما يحكم بطهارته وإن كانت الميتة نجسة كالعظم والقرن والظفر. قال السيد ولكنه محل إشكال، وذكرنا منشأ الإشكال هكذا نكتب الاستثناء ليس لأجل الحكم بالطهارة كما تقدم في المنهاج الجزء الأول، زين، مثل 393، بل يشمل الحلية. أو نقول يعني الشق الثاني ومنشئ الثاني قد يقتضي على الطهارة، قد يقتصر على الطهارة دون الحلية. لهذا سيد لم يلزم بأحد الأمرين، زين، أن الحكم بالطهارة هل يتعدى للحلية أو يختص بالطهارة وتبقى عدم الحلية. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، لهذا احتاط، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. يقول السيد في مسألة 908، إذا اشتبه اللحم، عندي لحم الآن، لقيت لحم، لكن هذا من مذكى أو غير مذكى، ولم تكن عليه أحد أمارات التذكية، يعني لا يد مسلم ولا سوق مسلمين ولا صنع في بلاد المسلمين اللي تقدم في مسألة 870 وتقدمت أيضا قلنا في المنهاج الجزء الأول، لم يحل أكله. ليش؟ الأصل عدم التذكية، وإذا عدم التذكية الأصل بعد ما يصير ناكله. وأما هذا الشق الأول تقدم عندنا أكثر من مرة، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته، هذا لحم وأعرف أنه من حيوان ذكية بس ما أعرف أنه هذا الحيوان هل هو بقر أو أنه أسد، إذا أسد فهو طاهر بس لا يجوز أكله، لأنه تذكية الأسد يفيدنا في الطهارة لا في الحلية، حلية الأكل. وأما الغزال أو البقر يفيدنا في الطهارة وفي الأكل. الآن هذا حيوان ذكية وهذا لحمة بس ما أدري هذا حيوان بقر أو هذا الأسد، نقول هاي شبهة موضوعية، وكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فيجوز أكله. فلهذا قال وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته ولو بإحدى أماراتها، يعني شنو هذا لحم يبيعه منه المسلم، زين، بأنه كان بيد مسلم أو كان في سوق المسلمين، فهذا أقول هذا مذكى، لكن هل أن كل مذكى يجوز أكل لحمه؟ نقول لا، المذكى إما إذا كان من محرم الأكل فهذا طاهر، أو محل الأكل فطاهر ويجوز أكله. الآن شوفها موضوعية، نقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه نجس، فلو لم يعلم أنه من النوع الحلال يعني بقر أو الحرام كالأسد أو الفيل أو الدب حكم بحله، قلنا أصالة الحل الجاري في الشبهات الموضوعية. مسائل لطيفة ولكنها يعني تحتاج إلى أنه يعني واحد مثلا يتباحث بها أكثر بعيد، أو يكون يتصدى بالأجوبة حتى تكون عنده صورة شوية واضحة أكثر مفيدة واقعا. كثير من يسأل عن الدم والبول والرجيع وهذه اللحوم كشبه موضوعية أو شيء آخر، هذه كلها أجوبتها هنا موجودة. مسألة 909، يقول السيد لا يحرم بلع النخامة، هاي النخامة مال الإنسان من زين، والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم، زين. طبعا البعض قال لا حرام من جهة أنها خبث، ولكن سيد لم قال هذا مو خبث لعدم الدليل على الحرمة، زين، فهي ليست نجسة وليست من الخبائث، والظاهر السير على ذلك، السير أنه هذا لا ما ولو كان حراما لبين لكان لبانة. هاي الناس تبلع المخاطين مالات الخلاط الصدرية، تبلعها تسوي هيجو تبلع،
زين. فبالتالي لو كان لباني يقول السيد لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم. ثم يقول ويحرم القيح قيح واحد ينجرح في الشيت بطبوط يصير قيح والبلغم زين بس يا بلغم والنخامة يا نخامة ونحوها نحو القيح والبلغم من فضلات الحيوان يعني مو من الإنسان مما تعافه الطباع يعني ما تفعل يا الطباع زين عافه يعفو يعني تركه تستهجنه تستقبحه هاي تعافه راح يبين تفسيريه وتستخبثه النفوس النفوس تفسير للطباع وتستخبثه لتفسير من لتعافه زين. فالآن هذا خبث القيح ليس نجس والبلغم والنخامة ونحوها هذه مو نجسة من فضلات الحيوان فضلات الحيوان قد يكون بولة غائطة نجس قد يكون أما ذن الأمور مو نجسة لكن لماذا حرمت نقول الحرمة لا تدور مدار النجاسة فقط بل عندنا مواضيع معاناوين أخرى خبث ضرر بليغ كما سيأتي زين متنجس وهكذا. فلهذا قال ويحرم القيح والبلغم والنخامة ونحوها ليش لأنها داخلة في الخبث بس منين من فضلات الحيوان مما تعافه الطباع وتستخبثه النفوس وهذا إن دل يدل على أنه النخامة والبلغام والقيح بالنسبة للإنسان هذا طبعا حتى للإنسان آخر هذا مو حرمة ما دكو دجع الحرمة لأنه ما يدخل بالخبث ولا داخل في الخبث قال النخامة والقيح والبلغم من إنسان آخر لا ما قال قال هذا قيد منين من الحيوان من فضلات الحيوان جيد. إذن هاي المسألة بينت لنا أمرين النخامة والخلاط الصدرية لا تدخل في الخبث فحتى لو وصلت إلى فضاء الفم يجوز بلعها ولكن بالنسبة للقيح والبلغم والنخامة ونحوها من الحيوان هذا يعتبر خبث فلا يجوز شربه وبلعه. الفصل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.